بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الدرس الماضي من باب الثامن في علو الله تعالى، وآخر ما قرأناه الدليل العقلي والدليل الفطري على علو الله. فالدليل العقلي على علو الله تعالى من وجهين: وجب له صفة الكمال المطلق من جميع الوجوه، إذن من ذلك ثبوت صفة العلو. الثاني والله منزه عن النقص. أحسن. الدليل من الفطرة على علو الله تعالى نعم، يعني أن هذا أمر قد فطر عليه الناس جميعا، ما من داع يدعو إلا ويتجه بقلبه إلى العلوم. وذكر الشيخ رحمه الله قصة أبي المعالي الجويني مع الهمداني، والجويني أشعري يقرر يعني هذا انتفاء صفة الاستواء، فيقول: كان الله ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه. قال له الهمداني: ماذا دعنا نعم، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا اتجه بقلبه إلى العلو، أو وجد قلبه يطلب العلو، لا يلتفت يمنا ولا يسرا. وهذا دليل فطري قوي. قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. في السماوات وفي الأرض، ها نعم، وهو الله، الله بمعنى الإله، الإله بمعنى المألوه المعبود. فمعنى الآية: هو الله في السماوات وفي الأرض، أي معبود في السماوات ومعبود في الأرض. وقوله: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، نفس الكلام، هو إله في السماء وإله في الأرض، وليس معناه يعني ماذا إثبات إلهين. قال رحمه الله تعالى: الباب التاسع في الجهة. قال: نريد بهذه الترجمة أن نبين هل الجهة ثابتة لله تعالى أو منتفية عنه. والتحقيق في هذا أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، بل لا بد من التفصيل. لفظ الجهة من الألفاظ التي لم يرد في الكتاب والسنة نفيها ولا إثباتها، ومن الألفاظ المجملة التي تذرع من خلالها معطلة إلى نفي صفة الاستواء وإلى نفي صفة العلو عن الله سبحانه وتعالى. فيقولون: إذا أثبتنا له العلو أو الاستواء يلزم أن يكون في جهة وهو منزه عن الجهة، فانفصفت الاستواء والعلو بهذا. على كل، لا نسلم لهم الإطلاق في نفي الجهة ولا في إثباتها، وإنما يستفصل كما سيأتي. قال: والتحقيق في هذا أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، بل لا بد من التفصيل. فإن أريد بها جهة سفل فإنها منتفية عن الله، لأن جهة السفل ماذا؟ صفة نقص، والله عز وجل منزه عن النقص. قال: فإنها منتفية عن الله تعالى وممتنعة عليه، لأن الله تعالى قد وجب له العلو المطلق بذاته وصفاته. وإن أريد بها جهة علو تحيط به، جهة علو لكن تحيط به، فهي منتفية عن الله وممتنعة عليه أيضا، فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض؟ والكرسي موضع القدمين، فما بالك بالعرش؟ فإذا الله سبحانه يتنزه عن أن يحيط به شيء إيش؟ من مخلوقاته. فالاحتمال الأول أن يراد بها جهة سفل، هذا الله سبحانه منزه عنه لأن جهة السفل صفة نقص. الثاني جهة علو لكن تحيط إيش؟ به، وهذا أيضا منتفي عن الله عز وجل، ينزه الله سبحانه وتعالى عن أن يحيط به شيء إيش؟ من مخلوقاته. قال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن أريد بها جهة علو تليق بعظمته وجلاله من غير إحاطة به، أي لا يحيط بشيء من مخلوقاته، فهي حق ثابتة لله تعالى. إذن جهة علو من غير أن يحيط بشيء من مخلوقاته، جهة علو تليق بجلاله وعظمته. قال: فهي حق ثابتة لله تعالى واجبة له. قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية، الجيلاني عنده تصوف ولذلك يشيد به أهل التصوف كثيرا، إلا أن تصوف الجيلاني الذي يظهر أنه ليس كتصوف غيره ممن جاء بعده وممن غلا في هذا الجانب إلى مستوى الشركيات والقبورية وغير ذلك، فإن شيخ الإسلام تيمية ينقل عن الجيلاني كثيرا، والظاهر أن النقل عن الجيلاني إنما هو للرد على أتباعه ومقلديه من المتصوفة الذين ينفون الصفات بما في ذلك صفة العلو، فيرد عليهم بكلام هذا الذي هم يزعمون أنه من أتباعه وهم مخالف لهم في هذا، فيكون نقل عنه من هذا الباب حج على أتباعه فقط لا غير. وإلا فالجيلاني عنده تصوف لا ينكر هذا. قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية: وهو سبحانه بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك. يعني هذا في رد على أولئك الذين يزعمون أنهم من أتباع الجيلاني وهم من نفاذ الصفات. قال: ومعنى قوله محتو على الملك أي أنه محيط بالملك تبارك وتعالى، يعني لا يحيط به شيء مخلوقاته، هو محيط بكل شيء. قال: فإن قيل، هذا إراد، إذا نفيتم أن يكون شيء من مخلوقات الله محيطا به، فما الجواب عما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون من أن الله سبحانه في السماء؟ يعني هذا هذا إراد، وحاصل هذا الإراد حاصل هذا الإراد بارك الله فيكم أنه قد تقرر معنا أن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته. هناك أدلة تدل على أن الله في السماء، في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء. قد يتوهم متوهم من هذه الآية أن السماء تحيط بالله سبحانه وتعالى، لأن في من معانيها إيش؟ من معانيها الظرفية، معانيها الظرفية. إذا قلت مثلا الماء في الكوز فمعناها أن الكوز محيط بالماء وأن الماء حال بإيش؟ فالكوز صار ظرفا محيطا بالماء، فقد يأتي واهم يتوهم من قول أمنتم من في السماء أن السماء ظرف محيط به، وهذا التوهم غير صحيح. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الإيراد للجواب على هذا التوهم، حتى لا يفهم من قوله تعالى أمنتم من في السماء أن السماء ظرف يحيط به سبحانه، لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقات أبدا. إذا كان الكرسي الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، وهكذا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضة يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فكيف يقال إن السماء تحيط به؟ قال فإن قيل إذا نفيتم أن يكون شيء من مخلوقات الله محيطا به، فما الجواب عما أثبته الله لنفسه في كتاب وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون من أن الله سبحانه في السماء؟ فالجواب إن كون الله في السماء لا يقتضي أن السماء تحيط به، ومن قال ذلك فهو ضال إن قاله من عنده وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى غيره، يعني إذا نسبه إلى أهل العلم أو إلى السلف هذا غير صحيح. فإن كل من عرف عظمة الله تعالى وإحاطته بكل شيء وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة وأنه يطوي السماء كطي السجل للكتب، فإنه لن يخطر بباله أن شيئا من مخلوقاته يمكن أن يحيط به سبحانه وتعالى. يعني هذا لمن عرف الله عز وجل وقدره حق قدره. وعلى هذا فيخرج كونه في السماء على أحد معنيين، انتبه لهذا توجيه قوله تعالى أمنتم من في السماء، يعني ما معنى قوله في السماء؟ قال يخرج كونه في السماء على أحد معنيين، الأول أن يراد بالسماء العلو، فيكون المعنى أن الله في العلو أي في جهة العلو، والسماء بمعنى العلو ثابت في القرآن، قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء. هل الماء ينزل من السماء من حقيقة السماء أو من العلو؟ من العلو، لأن الماء ينزل من السحاب كما هو معلوم، والسحاب ليس في نفس السماء، وإنما كما قال عز وجل السحاب المسخر بين السماء والأرض. في كل معنى قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء أي من العلو، لا أن المراد بذلك السماء الدنيا المعروف، فبينها وبين السحاب مسافات طويلة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء أي من العلو لا من السماء نفسها، لأن المطر ينزل من السحاب، هذا واضح. إذن المعنى الأول أن المراد بالسماء العلو، وعلى هذا ستكون فيه على معناها الأصلي وهو الظرفية، أمنتم من في السماء أي من في العلو. الثاني أن تجعل فيه بمعنى على، وحروف الجر تتناوب فتأتي فيه بمعنى على كما سيأتي. قال أن تجعل فيه بمعنى على، فيكون المعنى أن الله على السماء، سيكون معنى الآية أمنتم من في السماء أي من على السماء. وقد جاءت فيه بمعنى على في مواضع كثيرة من القرآن وغيره، قال الله تعالى فسيحوا في الأرض، أيش سيحوا في الأرض؟ يدخلون داخل الأرض؟ لا، فسيحوا في الأرض أي على الأرض، فامشوا في مناكبها أي على مناكبها، لا أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، وهكذا. قال الله تعالى فسيحوا في الأرض أي على الأرض. طيب هذا واضح، إذن توجيه الآية منهم في السماء على أحد معنيين، إما أن يقال أن المراد بالسماء العلو وتكون فيه بمعنى الظرفية، أو يقال المراد بالسماء أن ماذا المراد بفي إيش على، لأن في تأتي بمعنى على كما سمعتم شواهد ذلك من القرآن، فلا يعني ماذا، فيكون أمنتم من في السماء أي من على السماء. هذا واضح إن شاء الله، هذا الباب باب مهم. إلى هنا والحمد لله.